بسم الله الرحمن الرحيم.
أسس في صدق
الإنتاج الصحي والمرئي
تقدم
وبلاء على الكفور يصول. إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول.
فاتقوا الله واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجبان يؤول. فالبلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم الحلول.
فاتقوا الله واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجبان يؤول. فالبلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم الحلول.
فليشاد البناء من غير بذل وعناء على المجد يهول. ليس إلا البلاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه، إنه هو العزيز الغفار. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن ينصحون فينتصحون، ويعظون فيتعظون، ويذكرون فيتذكرون. اللهم ارزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا، واجعل مقامنا حجة لنا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وأذن بإقامة الدين بيننا، وبعلو راية التوحيد على أعداء الدين يا ربنا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. الهجرة طريق النصر، هذا هو عنوان هذا اللقاء. الهجرة طريق النصر. وفي زمن كانت الأمة فيه في ذيل القائمة، أمة مستضعفة نال منها القوي والضعيف، أمة صارت كلاء مباحا لكل من هب ودب في أرض الله عز وجل. أمة تبحث عن النص، يأتي الجواب في هذا الحدث الذي سجله التاريخ الإسلامي، وهو حدث الهجرة. الهجرة طريق النص، نعم، ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت أرجاءه من لب أوطاني. معلم واضح في حدث الهجرة، فالهجرة فيها من العظات والعبر ومن الدروس ما يهيئ النصر لهذه الأمة لو أخذت به. والمسلمون تجاه الهجرة أصناف: صنف لا يعرف من الهجرة إلا قصة الغار والعنكبوت، إلا هذه القصص التي تحكى على المصاطب كأنها تحكى في حكايات ألف ليلة وليلة. هذا الصنف هو الشائع في الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي، إلا من رحم الله. وصنف آخر لا يعرف عن الهجرة إلا أنها تأتي في بداية كل سنة هجرية، يبقى في أجازة رسمية ليه؟ للهجرة النبوية فقط، وبالتالي يبقى موسم نأكل ونشرب ونتزاور ونروح عن أنفسنا. وصنف ثالث أخذ من هذا الحدث الدروس المستفادة، وأخذ من هذا الحدث العظات والعبر. ولا شك أن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كانت حدثا غير مجرى التاريخ البشري، وحول مسيرة الحياة الإنسانية ومناهجها عقيدة، عبادة، عادة، أخلاقا، نظما، قوانين، عدل، ظلم. إن حدث الهجرة غير الكون، إن حدث الهجرة غير معالم الجغرافيا الأرضية، وأذن بالتحولات والتكتلات. لذا حق للمسلمين أن يقفوا مع حدث الهجرة ليعرفوا من خلاله كيف قامت الدولة الإسلامية لتقوم الدولة الإسلامية. فإن حدث الهجرة أفرز لنا الأمة، فولادة الأمة الإسلامية وولادة الدولة الإسلامية كان في حدث الهجرة. ونحن في أمس الحاجة إلى إقام أو إلى إيجاد الأمة الإسلامية، إلى إقامة الأمة الإسلامية. إذن هذا نلتمسه من حدث الهجرة، غير أننا نبين أن هجرة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة من سنن الله الكونية، فلا نكاد نعلم نبيا إلا هاجر، فمعظم الأنبياء هاجروا، وذلك لأن وجود الدعوة في أرض قاحلة لا يخدمها بل يعوقها بل يشل حركتها بل يقضي عليها في مهدها وقبل ولادتها. ولهذا هاجر نبي الله يعقوب من العراق، وهاجر نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى أرض بابل بالعراق، ثم هاجر من بعد هو وزوجته ونبي الله لوط إلى أرض الشام بنابلس. وحكى الله ذلك فقال عن إبراهيم وعن لوط: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهاجر نبي الله موسى عليه السلام حين وجد رجلين يقتتلان، هذا عبري وهذا فرعوني، ولا أقول قبطي، ولا أقول قبطي لغرس المفاهيم التي جاءت أيضا من دروس الهجرة كما سيأتي في الكلام، لأنه تربى الشعب المصري بلا أدنى دراية أن كلمة قبطي تعني مسيحي، وهذا مفهوم باطل، حتى أن أبناءنا لا يعلمون هذا. فإذا قيل مصر القبطية إذن مصر المسيحية، ولذا تجرأ من تجرأ من الكذابين الكافرين فقال: نحن نرحب بالضيوف الذين يقيمون على أرضنا، ويقصد بالضيوف المسلمين. لذا أقول وجد رجلين يقتتلان، هذا عبري والآخر فرعوني. فاستغاثه العبري فوكز موسى عليه السلام الفرعوني، لأنه كان يستمد قوته وغطرسته من أهله ومن ظلمهم وما كان يقصد قتله، فلما وكزه خر صريعا. فقال في التو: هذا من عمل الشيطان. وحينئذ جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، فاخرج إني لك من الناصحين. هاجر أنبياء الله جميعا إلا قليل، وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أحب أن أخوض في تقسيمات وتفصيلات قد يكون قتلت كلاما وصردا وذكرا من قبل المشايخ، سواء مسموعة أو مقروءة أو مرئية. فقد قسم بعضهم الهجرة إلى هجرة زمان وهجرة مكان، إلى هجرة داخل النفس، أو إلى هجرة عامة وهجرة خاصة. هذه التقسيمات أنا أحب أن أدخل مباشرة فيما نحتاجه من دروس الهجرة. وأول ما أقف عليه هو أول عمل أقامه النبي بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. ما هو أول عمل أقامه بعد الهجرة؟ هو أقام عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليعلم من بعده من أمته أنه لن تقوم الأمة إلا بعقد الأخوة، لن تقوم الأمة إلا بعقد العقيدة على الولاء والبراء، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فالأمة الإسلامية بطبيعتها لا تعرف العوائق الجغرافية ولا الحدود البشرية ولا الحواجز الصناعية، بل تتجاوز هذه الحدود وهذه العرقيات وهذه الجنسيات إلى الأمة الواحدة. لذا لم تقم الأمة إلا عندما أسقطت العصبية والحمية والجاهلية وأقامت عقيدة إسلامية تجعل الجميع تحت مظلة واحدة وراية واحدة، عقيدة الولاء والبراء. هذا كان أول حدث ولنا فيه عود. الحدث الثاني هو إقامة الرمز الذي هو أقدس مقدس تعلقت به قلوب المسلمين إلى الآن وسيظل إلى آخر الزمان. ما هو هذا الرمز؟ المسجد الذي فيه تحل قضايانا، ومنه تنطلق القرارات، وبه تقعد التقعيدات، وعليه تقوم الأمة في مواجهة الأعداء. المسجد، ونحن ضللنا الطريق إلى المسجد. الأمة طلبت البرلمانات والمؤتمرات والندوات، وضلت الطريق إلى أقرب طريق بالقربات إلى رب الأرض والسماوات. لذا نجح محمد صلى الله عليه وسلم وأقام الدولة والأمة لما أقام الرمز وربط به أمة الإسلام. ثالثا، أول ما قام به أيضا هو تغيير الرموز الباطلة والمصطلحات الجاهلية، فغير اسم يثرب. قال كما عند البخاري يقولون يثرب وهي المدينة. ليه؟ لماذا رفضها؟ قد يقول قائل جاهل، يعني هي جت على الأسماء اللي خلاهم يقولوا يعني هي بالدقن، هي بالنقاب، هي بالحجاب، هي بالمصافحة، هي بالختان. يا عم ربك رب قلوب. فلماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم؟ هل شغله من إقامة دولة تواجه الفرس والروم، تواجه العالم وتسحق القياصرة والأكاصرة، أن ينشغل باسم؟ غير الأوس والخزرج فصاروا جميعا الأنصار، وذهبت عبية الجاهلية، وذهبت عبية الجاهلية، وعصبية الجاهلية، وحمية الجاهلية، وقامت دولة إسلامية. هذه إشارات، ولا أقصد التفصيلات، إنما إشارات فقط إلى ما ينبغي أن نقف عليه في حدث الهجرة. ولو أنني تابعت الذكر بالإشارات لما وقفت على حدثه الأول بالتفصيل، لذا أكتفي بما ذكرت من إشارات، ومن أراد المزيد رجع إلى التفصيلات. إنما أعود إلى الإشارة الأولى، إلى الإشارة الأولى، وهي إقامة عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذا العقد الذي كان صرحا شامخا وقف أمام كل الرياح والأعاصير العاتية التي حاول أعداؤنا أن يوقدوها من جديد، نعرة الجاهلية، نعرة الجاهلية التي فاجعتني عندما نرى تحت مظلة الجهل الذي يخيم في البلاد الإسلامية أن المسلمين يقتلون بعضهم بالسيوف وبالرصاص، وأن قتلى من إثر العملية البرلمانية. هذه عجيبة. ألهذا الحد وصلت الجاهلية؟ ألهذا الحد رجعت الحمية والعصبية والجاهلية؟ أبهذا تقوم الدولة الإسلامية؟ إذن كيف تكون الهجرة؟ تكون طريقا للنصر. ما أحوجنا إلى هجرة في العقيدة، في عقيدة الولاء والبراء، في عقيدة المؤاخاة على أصل أصيل، وهو من قاتل شجاعة فهو في النار، ومن قاتل عصبية فهو في النار، ومن قاتل حمية فهو في النار، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن ينتصر بدون هجرة، صح أم لا؟ صح. كان من الممكن أن يقوم الإسلام بدون هذا الابتلاء الشديد. إنه معنى هجرة يعني إيه؟ يعني مفارقة أهل وأموال وأوطان وتجارات، ابتلاء شديد. ولما كان الواحد منا يولد من أبوين فينشأ صغيرا، فإذا بالأبوين يرعيانه ويحبانه فبلا شك يتعلق بهما، فصار بالنسبة له هما مصدر الحياة، هما الهواء والماء، هما النفس، فيحب الابن بالتبعية الأبوين حبا شديدا. ثم يكبر قليلا فيبدأ يتعلق بمحيط الأسرة تعلقا شديدا، ثم يكبر قليلا فيبدأ يتعلق بقوة بالأشياء التي حوله، بالبيئة التي حوله، ثم يكبر قليلا فيصير له إخوان وأصدقاء وأحباب وأموال وتجارات، فيتعلق بكل ذلك. فلما أراد الله تمحيص القلوب على ألا يكون محبوب أكبر من الله كانت الهجرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن عوقبنا بسبب موت هذا المعلم الأساسي في عقيدة الولاء والبراء، في عقيدة الإخاء التي قامت عليها الدولة الإسلامية الوليدة بعد الهجرة النبوية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وتركتم وتابعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ثقل الأرض، ثقل المطامع، ثقل حب التراب وحب الأحزاب وحب البعض للدم وللعرقية أكثر من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه فشى هذا المرض بين الخاصة، لا أقول حتى بين العامة، فشى هذا المرض بين الخواص، فصاروا يغضبون للبعض دون أن يكون الغاية هو أو دون أن تكون الغاية هي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا ضللنا الطريق. لذا لابد أن نعود إلى أول عقد قامت به الدولة، وهو عقد الإخاء الذي ذابت فيه حسبة الأوس وحسبة الخزرج وحسبة المهاجرين وحسبة الأنصار، وصاروا جميعا إخوانا حتى كان الواحد منهم يرث أخاه. ومن أبرز النماذج على الموالاة، على المؤاخاة، على أنهم صاروا جسدا واحدا، لم يعد بينهم ما يسمى شامي ومصري وعراقي، ولم يعد بينهم ما يسمى شرقي ومنوفي وقاهري وزعبلوي، إنما ذهبت عبية الجاهلية أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، هذا مهاجري والآخر أنصاري، فإذا بسعد يقول لعبد الرحمن: إني من أكثر الأنصار مالا وتحتي امرأتان، فأما مالي فانظر شطر مالي فهو لك، وأما زوجاتي فانظر إلى أيتهما أعجب إليك أطلقها حتى تتزوجها. ولما نقول ده كان في الهجرة يبقى كان قبل نزول الحجاب، يعني قبل وجود مجتمع نزل التكاليف والتشريع بالحجاب وعدم الاختلاط و إلى آخره بعد ذلك. سورة النور وسورة الأحزاب التي ربت المجتمع على أداب الاستئذان وأداب الحجاب وأداب الدخول وأداب الخروج كان في السنة الخامسة من الهجرة. فانظر إلى أيتهما أعجب إليك أطلق حتى تتزوجها، فيرد بمنتهى الشموخ والعزة من تربى على العقيدة يقول: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. وتاجر واشترى وباع حتى صار من أغنى أغنياء المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عقد إخاء تذوب فيه كل الحميات والعصبيات. هل هذا بيننا؟ أم أننا يمكن أن نأكل بعضنا لأجل غضبة جاهلية، لأجل نظرة شخصية أنانية، ونخوض في أعراض بعضنا ونسقط شيوخنا ويتكلم البعض على البعض؟ أين عقد الإخاء الذي كان بين المهاجرين والأنصار؟ عقد وصل إلى حد أن عبد الله ابن أبي بن سلول لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه وهو يركب دابته فأثارت بعض الغبار، فقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، غبر علينا ابن أبي كبشة. هكذا بطريقة الاستهجان والانتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ينبري له ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول يقول: يا رسول الله لو شئت لآتينك برأسي ابنه. نحن اليوم في زماننا منا من يرضي الزوجات على حساب الدين، ونحن نسأل: هل إذا تعارض الولاءان أو إذا تعارض الحبان، حب الدين، حب الله، حب الرسول مع حب التراب، التراب اسمه التراب، مع حب الوطن، مع حب الزوجة والأولاد، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ لن تقوم الدولة الإسلامية إلا تحت هذا العنوان، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن الغاية واحدة هي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الثلة لما فهمت هذا الدرس العملي وطبقته دانت لها الدنيا بأسرها. تعرفون أن الأمة الإسلامية حكمت العالم قرابة 1000 سنة، لا أكثر، قرابة 1200 سنة، 1200 سنة نحن أسياد العالم قبل سقوط الخلافة الإسلامية. نحن نحكم العالم بأسره، نحن الدولة العظمى، نحن أكبر قوة عسكرية وسياسية واقتصادية. لما كان عقد الإخاء هو الذي يقيم صلب هذه الدولة، فلما قامت العصبية والجاهلية حتى بين أبناء البلد الواحد ضللنا الطريق وما عرفنا كيف نعيد الماضي حاضرا وكيف نقيم مجدنا من جديد. وصدق كما قلت القائل: ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سيان. السودان بيقتلوا بعض، في العراق بيقتلوا بعض، وفي لبنان بيقتلوا بعض، وفي 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 مصر. ماذا حصل؟ نسينا أول عقد من العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. ولاء لمن؟ وبراءتي من من؟ هل ولاء لحزب أو لجمعية أو لعقيدة سياسية؟ ولاء لمن؟ ولاء لمن وبراءتي من من؟ حتى أنه سقط في هذه الفتنة أكابر أفتوا بجواز الاشتراك في هذه المؤتمرات، فسقطوا ورب البريات، فسقطوا ورب البريات. ولا أعلم في التاريخ شريعة قامت إلا بمنهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الهجرة طريق النص، لأن المعالم التي ارتكزت عليها الدولة التي قامت هي التي تؤدي إلى هذه النتيجة حتما، وهذا هو المعلم الأول. عقد الإخاء الذي جعل غزوة بدر نبراسا لنا، ففيها مصعب يقاتل أخاه، وأبو بكر يقاتل ابنه. لماذا؟ إيه اللي حصل؟ ده هو أقرب واحد لي، ده أخويا، ابن أمي وأبويا، زي اللي يقول لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك، اللي محتاجه البيت حرم على الجامع. ايه ده؟ انا واخوي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. لا اصل ده برضو من ابناء دايرتي. معلش ما عرفكش. ما هذه الجاهلية؟ وما هذا الرجوع والانتكاس في عقيدة المسلمين؟ اننا نمر بأزمة شديدة السواد، لأننا ضللنا الطريق. وأقول للمرة الثالثة والرابعة، عقد الإخاء الذي فقدناه، فما عرفت أنا لماذا أخيك؟ أنا بقى أخيك ليه؟ لماذا لك حق علي؟ أهي أخوة الدم؟ أهي أخوة القرابة؟ أهي أخوة الوطنية؟ إن القومية العربية لم تقم إلا على نعي الأخوة الإسلامية. أقول كمان، إن القومية العربية لم تقم إلا على نعش الأخوة الإسلامية. لما كانت الأمة لا تعرف حدودا، والمسلم له حق الدفاع والنصرة للمسلم أينما كان وحيثما كان، ما قدر عليها أحد. لكن لما سقطت هذه وقامت القومية العربية، كما قال جورج كيرك، إن القومية العربية ولدت في مجلس الأمن. صناعة غربية صدروها لنا لتقوم بدلا من العقيدة، بدلا من الولاء والبراء، بدلا من الأخوة في الله، بدلا من أخوة الدين، تبقى القومية العربية. ونبدأ بقى نلاقي الجماهير حتى في الكرة بيضربوا بعض. ولذلك إن أول معلم نخرج منه بهذا العنوان، إن الهجرة الإسلامية ربت المسلمين على تجريد الانتماء لكل شيء إلا لله. الحرص على تجريد المسلم من كل انتماء إلا انتماؤه لمن؟ لدينه، لشرعه، لله ولرسوله. لكن دلوقتي كله عنده انتماء، انتماء للطعمية، انتماء للفول، انتماء للكورة، انتماء لمطراوي، انتماء لزعبلاوي، لكن انتماء لله ورسوله أبدا، إلا من رحم الله. لذلك نحن لا نعرف أين نسير وأين ما سيكون بعد. لذا أذكر، الهجرة طريق النصر. كيف؟ المعلم الأول عقد الإخاء، أعيدوه وانشروه وحاربوا العصبية وصححوا مفاهيم المسلمين بأنه ليست بيننا هذه الجاهلية، وأننا أمة واحدة، وأننا أمة واحدة، وأننا لن ننتصر إلا إذا كنا على غاية وعقيدة واحدة وعلى هدف واحد هو إقامة هذه الأمة. فإذا سقط أخي فقد سقطت، وإذا قام أخي فقد قمت. رسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه كما في البخاري من حديث أنس، وهذا يضرب به المثل في قمة الإخاء، يدخل عليه صحابي كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، في حديث أبي هريرة يقول: إني رجل مجهود، والمعنى أنه غريب من هذا المكان وأنه جائع مجهد تعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس يبعث به إلى بعض نسائه أن يبعثن بالطعام، فأجبن كلهن: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال لأصحابه: من يضيف هذا؟ من يأخذ ده؟ من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار فذهب فدخل على امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: ما عندي إلا قوت صبياني، أكل عيالي. قال: فأكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حضر العشاء فأصبح السراج وهيئ الطعام ونوم الأطفال ثم أريه أن نأكل، ففعلت، ونام الصبيان وقامت تظهر أنها تضبط المصباح فأطفأته، فأكل الضيف وشبع الضيف وباتا طاويين. إيه الأخوة دي؟ وباتا طاويين، هو ومراته وعياله جعانين. ليه يعني؟ ما تشوف يا عم اي حته تانيه، نشوف لك اي حته تانيه. ايه يعني جت علينا احنا العيال؟ احنا من اجل العيال خدنا رشوه وكلنا ربا، من اجل العيال سكتنا عن المنكر ولم نامر بالمعروف، من اجل العيال قلنا احنا منا عايزين رب العيال، كل حاجه عايزين رب العيال، كل المنكرات وقعت عايزين رب العيال. هذا رجل ضحى بأولاده، باتوا جميعا جياعا، فلما أصبح وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية: لقد ضحك الله. الله أكبر، الله يعجب. ليه؟ لأنها أخوة ليست بالهينة، عقيدة ولاء وبراء، أخوة تخطت الحواجز ولم تعرف العوائق، أخوة تعرف أن المسلم أخي وله حق علي أينما كان، إنما تحت هذه الشعارات القدس عربية وبيت المقدس لا تبع العرب وفلسطين عربية. يعني لو الدولة الإسلامية قامت وصار مركزها في ألبانيا هنقول لا دول مش عرب، ما ينفعش يحكمونا. لا، لماذا؟ هل المسلمون يعرفون هذا؟ هل عقيدتنا تعرف ذلك؟ سلمان منا آل البيت، بلال الحبشي صار سيدا، وأبو لهب القرشي صار مهينا، ومن يهن الله فما له من مكرم. بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، ومع ذلك صاروا أسيادا في التاريخ الإسلامي. فالإسلام لا يعرف هذه العوائق، ولو ذكرنا وفتحنا باب التاريخ لوقفنا على عجائب. من هو البخاري؟ من هو محمد بن إسماعيل؟ من هو مسلم؟ من هو أبو داود؟ من هو ابن ماجة؟ من هو الترمذي؟ من هؤلاء؟ أهم عرب؟ إن القومية العربية قامت على نعش العقيدة الإسلامية. فأعيدوا يا أمة الإسلام رباط الأخوة الدينية، رباط الولاء والبراء، إنما المؤمنون إخوة، كلنا أمة واحدة. وهذا معلم سريع من هذه الحادثة الفريدة التي غيرت مجرى التاريخ وفجرت دولة وليدة صارت أعظم دولة في التاريخ البشري. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، الهجرة طريق النصر. المعلم الثاني منها هو الرمز الذي هو أقدس مقدس تعلقت به قلوب المؤمنين إلى الآن وستظل. هل نحن في حاجة أن نلتمس أماكن نقيم فيها أفكارنا ونصلح فيها مناهجنا غير المسجد؟ فلماذا ظلت هذه الأفكار الوهمية المزعومة المسجد؟ فتركوا المساجد خاوية لا منهج لها، ولا علم يدرس فيها، ولا رؤية تعالج الواقع الذي في الأمة، من أجل إنشاء مؤتمرات وندوات وبرلمانات هنا وهناك. لماذا؟ أأنتم أعرف بصالحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن المسجد هو قاعدة انطلاقنا ومصدر قوتنا ومركز أفكارنا ومناهجنا وعقيدتنا. وإني لأعجب أشد العجب ممن يتصور أبدا أبدا أننا يمكن أن نحقق تقدما أو نصرة أو تجمعا أو تأليفا أو اتحادا في غير المسجد. قالها عمر: نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. العزة جاءت في الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بالله ورسوله، هذه عزتنا. فإن طلبناها في غير هذا لن تكون أبدا. إن تنصروا الله ينصركم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يفكر في إنشاء قاعدة لهذه الأمة كان هو المسجد. لذا أنا أهيب بكل شبابنا، بكل من زعم السمت السني، زعم السمت الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودله، أن يركز دعوته في المسجد. والله لو فتح بك الله مسجدا فقد فتح الله بك قوما. فخلي تركيزك في المسجد. كيف تقيم في المسجد الذي بجوارك سنة وتضحض بدعة وتقيم فيه علما وتحارب فيه جهلا وتنشئ فيه فكرا سليما وتخلف فيه حفظة وقرآنا ومنهجا؟ تعرفين لو كل واحد فينا عمل كده في المسجد اللي هو فيه تتغير البلد كلها. لكننا ضللنا الطريق إلا من رحم الله. وما تغيرت مصرنا في قرابة 30 سنة إلا عن طريق المسجد. وكذب من زعم أنهم نجحوا لأنهم أجرأ الناس على مواجهة الصدمات، وأنهم انتشر وزاد عددهم حتى وصلوا أكثر من 80، وهذا دليل النص. فصحقوا لماذا؟ لأنهم ضلوا الطريق. هذه حقائق لا أريد أن أفصل، إنما أريد أن أؤصل أن المسجد الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم نحن فقدنا الطريق إليه. فأنا أقول للمرة الثالثة، وطبعا الكلام عن أهمية دور المسجد في بناء الأمة هذا يحتاج إلى خطبة مستقلة عنوانها دور المسجد في بناء الأمة. هل يا ترى نحن نعلم هذا؟ كل واحد فينا بجواره مسجد أو زاوية صغيرة أو مصلى صغير أقام فيه عقيدة ومنهجا وفكرا وعلما وسنة، أم أننا هجرنا وضللنا وصرنا نلتمس الاتحاد والتأليف والتغيير والعلم في غير هذه الأماكن؟ لذلك النتيجة ضعيفة إن لم تكن معدومة. المعلم الثالث وهو معلم تغيير الرموز. نحن نعيش في جاهلية عجيبة في المصطلحات التي يعيشها المسلمون الآن، جاهلية عجيبة. لما أسمع واحد يقولك قداسة البابا، قداسة أي قداسة لمن يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ أي قداسة هذه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم. فأي قداسة هذه؟ أنا أشير، وإنما الأمثلة كثيرة كثيرة جدا. نحن نعاني من غيبة سحيقة لمصطلحاتنا ورموزنا. لعلي إذا أشرت على سبيل الطرفة والدعابة، فريق كذا عنده مدفعكي وعنده صواريخ أرض جو وعنده خط دفاع أول وعنده هجوم وعنده لا أدري بيسموها إيه، وقيس على هذا. هذه مصطلحاتنا التي يحيا بها المسلمون ويغيرونها في كل مكان وينشرونها في كل مكان. إذن لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم المدينة إلى يثرب، وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم الأوس والخزرج إلى اسم الأنصار، لماذا؟ ما الدلالات المستفادة من ذلك؟ هذا معلم يحتاج إلى تفصيل، غير أني أخشى من أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. أحبة الكرام، إن حدث الهجرة معلم يحتاج منا إلى قراءة وفهم وإلى استخراج العبر. من هذه اللحظة ابدأوا اقرأوا الهجرة وعلموها لأبنائكم، وعلموها لبناتكم، وعلموها لإخوانكم، وانشروا العظات والعبر والدروس المستفادة من هذا الحدث، ودعوكم من قصة العنكبوت التي لا أصل لها، قصة اليمام والحمام والبيض التي لا أصل لها، قصة التي فيها استقبله أهل المدينة بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ويكملون هي كده الهجرة. هذا كله هراء ولا يسمن ولا يغني من جوع. إنما أعيد قراءة التاريخ على النحو الذي ينعكس عليكم وعلى أفكاركم ومعتقداتكم وسلوكياتكم. ما أحوجنا إلى هجرة في العقيدة، ما أحوجنا إلى هجرة في السلوكيات، ما أحوجنا إلى هجرة في الأفكار، ما أحوجنا إلى هجرة في المصطلحات، ما أحوجنا إلى هجرة للهو والمقاهي والملاهي إلى العودة إلى المساجد، ما أحوجنا إلى هجرة لهجر هذه المجامع التي نراها في طرقاتنا وشوارعنا، حتى انتشرت المقاهي أكثر من المساجد، المقاهي انتشرت أكثر من المساجد، ما أحوجنا إلى هجرة فيها نهجر الفرقة إلى الجماعة والشتات إلى التوحد، نهجر فيه كل خسيس إلى كل شريف، نهجر الرذيلة إلى الفضيلة، ما أحوجنا إلى الهجرة بمفهومها الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم وحد صفنا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا إخوانا متحابين على نصر هذا الدين. اللهم إنا نعوذ بك من حمية الجاهلية وعصبية الجاهلية، اللهم إنا نعوذ بك من كل الجاهلية. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجعل الدائرة لهم على أعداء الدين. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة، اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين في غزة، اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين في غزة. اللهم داوي مرضاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكفهم حاجتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم وغيرهم على عدوهم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم الله وأعلم الصواب.
إنما نحن في الحياة عظام وبلاء على الكفور يصول، إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول.